إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة، ربي فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة، واهدنا وسددنا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، كان الحديث إخوان في أول النهار عن سورتي الملك والقلم، وكان آخر الحديث عن الآية الأخيرة يقول تعالى ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار. وذكر هناك أن الفعل كاد إذا جاء مثبتا فإنه يدل على ماذا يا إخوان؟ على النفي، وإذا جاء منفيا فإنه يدل على الإثبات. وفي قوله ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يزلقونك يعني كادوا أن يهلكوك، إما بالنظر إليك ينظرون إليك نظرا حادا، وإما بالإصابة بالعين، وهذا المشهور. وأشير إلى الحديث المخرج في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. أو يذكر العلم عند هذه الآية قصة سهل بن حنيف رضي الله عنه التي رواها ابنه أبو أمامة، وقصة وردت في إسناد مرسل، لأن أبا أمامة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنتان، وكان سهل بن حنيف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم منطلقون إلى مكة، فنزلوا في مكان قرب الجحفة، فذهب يغتسل وكان أبيض رضي الله عنه ورآه وأرضاه، فرآه عامر بن ربيحة فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فلبط عليه يعني صرع سقط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتهم؟ قالوا عامر، قال كذا وكذا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليه القول وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا أرى أحدكم ما يعجبه فليبرك، وفي رواية فليدعو بالبركة. ثم أمره أن يغسل يديه ووجهه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره وضعت في إناء، ثم صب على رأسه من قفاه وعلى مؤخرة رأسه وقفاه، ثم كفئ الإناء، فقام سهل رضي الله عنه سليما معافى. المقصود أن الإنسان إذا رأى من أخيه شيء يعجبه فليدعو له بالبركة. قال يبرك عليه، ما شاء الله، تبارك الله، لا إله إلا الله. وإذا كانت العين حق يا إخوان، فلا يعني هذا أن الإنسان يفكر فيها دائما، وكل ما سمع كلمة أخذ يفكر بهذه الكلمة، فإن الخوف من العين قد يكون أشد من العين. العين ولله الحمد علاجها ميسر وسهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، إلا رقية أنجع وأنفع من رقية العين والحمى. لكن الخوف من العين يا إخوان وهم، والمهم إذا تطرق إلى الإنسان وسرى إلى نفسه يصعب عليه أن يتخلص منه. وإذا كان الواحد منا يا إخوان يحافظ على أذكار الصباح والمساء فلا يلتفت إلى ما يسمع، وليعظم ثقته وتوكله على الله عز وجل، فإن هذه الأذكار حصن حصين وحرز مكين يحفظ الله سبحانه وتعالى بها. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب قل يا عبد الله، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء. وغيرها من الأذكار يا أخوان التي تقال في الصباح والمساء فيها حفظ العبد، حفظ له من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الغد. فنحافظ على الأذكار يا إخوان، ونعلمها الصغار، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظهم بها، ويحفظ الله تعالى بها العبد من الأوهام والخواطر التي يقذف بها الشيطان في روح الإنسان وقلبه، ويتخلص من الوساوس والخواطر التي تؤذيه وتتعبه. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وهذا اليوم المشهود العظيم له أسماء عديدة في كتاب الله عز وجل، فهي أي القيامة تسمى بالواقعة كما قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة، وتسمى بالطامة فإذا جاءت الطامة الكبرى، وبالصاخ فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه، وبالآزفة أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشف، وبالقارعة كما في هذه السورة وفي سورة القارعة، ولها أسماء عديدة تدل على هولها وشدتها وعظم أمرها. قد بين الله سبحانه وتعالى أشياء مما يكون فيها من أمور عظيمة يشيب لها الوليد وتضعه فيها كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الإيمان بهذا اليوم أحد أركان الإيمان، لا يتم إيمان الإنسان إلا بالإيمان به، وإذ كان المؤمن ولله الحمد مؤمنا به فينبغي له أن يتأهب ويستعد، وتأتي إشارات إلى بعض ما ينبغي أن يكون عليه المسلم ضمن الآيات. سميت بالحاقة لأنها تحق يعني تنزل، ولأنه يتحقق فيها الوعد والوعيد، ولأنه تظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت الصدور. ما الحاقة؟ الحاقة الثانية والثالثة أيضا أقيم فيها الظاهر مقام المضمر، هذا لون بديع يتكرر في القرآن كثيرا، وهي أن الكلام يمكن أن يتابه بصيغة الإضمار. الحاقة ما هي وما أدراك ما هي؟ كلام يستقيم، لكن الله عز وجل ذكر الظاهر هنا في مكان يسوغ فيه الإضمار لإرادة تهويل هذا الأمر وبيان شدته. ثلاث مرات يتكرر فيها هذا اللفظ وما أدراك ما الحاقة. أيضا وهذه الصيغة تريد في القرآن كثيرا، أحيانا بصيغة الفعل المضارع وما يدريك، كقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، وما يدريك لعله يزكى، وأحيانا بنحو هذه الصيغة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما ليلة القدر. ويفرق العلم بين الصيغتين بأنه إذا ورد هذا اللفظ بصيغة الفعل المضارع وما يدريك فمعناه أن ما بعده لا يدرى ولا يعلم، وهو مما استأثر الله تعالى بعلمه كما مثل الساعة، وكذلك قوله وما يدريك لعله يزكى، فما أحد يدري عن هذا إلا من بيده القلوب وهو ربنا سبحانه وبحمده. وأما إن ورد بنحو هذه الصيغة فإنه يتضح في سياق الآيات كما في قوله وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ثمود قوم صالح وعاد قوم هود، كذبوا بالقارعة، والقارعة أيضا هي القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. المشركون يكذبون بالقيامة في الجملة ويكابرون ويعاندون. وسبب تكذيبهم بالقيامة أن الإيمان بالقيامة يقطع عليهم شهواتهم وملذاتهم وفجورهم وفسادهم. فإذا قيل له إنك سوف تبعث وسوف تحاسب وتسأل قطع عليه كثيرا من ما يبتغيه من هذه الدنيا التي هي غايته. فالكافر غايته الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وهم يحبون العاجلة ويؤثرونها على الآخرة. لهذا يبادرون بالتكذيب فيها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة الفريقين فقال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. والطاغية هي الصيحة التي طغت عليهم وأهلكتهم عن آخرهم، كما قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وقال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وأما عاد قوم هود فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح، وهذه الريح وصفها ربنا عز وجل بأنها صرصر شديدة البرودة وشديدة الصوت، وأنها عاتية عتت على عاد فأهلكتهم. وقيل عتت على خزانها بمعنى أنها خرجت من غير تقدير. قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. مدة العذاب وهبوب هذه الريح عليهم 7 ليال و8 أيام. قيل أرسلت عليهم الريح صبيحة يوم الأربعاء لثمان بقين من شهر شوال، واستمرت عليهم هذه الريح العاتية إلى يوم الأربعاء الذي بعده إلى آخر النهار. فتكون الأيام 8 من الأربعاء إلى الأربعاء، وتكون الليالي ماذا يا إخوان؟ 7 من ليلة الخميس إلى صباح الأربعاء حسوما، أي متتابعات كوامل مشائيم كما ذكر الله عز وجل في الآية السالفة ذكرها: في أيام نحسات، أيام نحسن نحسن وشؤم على عاد. وكانوا بطروا وكفروا وعاندوا نبي الله هودا عليه السلام حتى قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. الله أكبر. كما قال مشرك مكة لمحمد: إنه كاهن وساحر ومجنون، وإلى آخر ما يقولون ويفترون. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ترى القوم فيها صرعى مطروحين على الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. المعنى كأنهم نخل قطعت رؤوسه وسقطت جذوعه على الأرض، فهي على الأرض ممتدة بلا رؤوس خاوية نخرة. وهذا لأنهم أكان في أجسامهم طول، وقد أعطاهم الله تعالى بسطة في الأجسام، فهل ترى لهم من باقية؟ وهل بقيت لهم بقية؟ أهلكهم الله عن آخرهم، ولم يبقى أحدهم أحد ينتمي أو ينتسب إليه. وفي عرض أخبار هؤلاء الأمم وما حل بهم من العقوبة والنكال دروس ورسائل يا إخوان، إلى الكفار زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كل كافر معاند عنيد، أنه لن يعجز الله عز وجل ولن يفوت من قبضته إذا هو بغى وطغى وتكبر واعتدى. ثم قال عز وجل: وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة. جاء فرعون ومن قبله من الأمم كقوم
ونوح وغيرهم، والمتفكات قرى قوم لوط جاءوا جميعا بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. عصى هؤلاء جميعا رسول ربهم، ورسول هنا مفرد مضاف، والقاعدة يا إخواني أن المفرد المضاف ماذا يعم، يدل على العموم. اقرأوا قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة، فكيف تعد ولا نحصيها؟ لأنها مضافة، والمضاف يدل على العموم. فعصوا رسول ربهم، إذا قيل الضمير فعصوا يعود إلى من تقدم، وهذا لعله الأظهر، فإن المراد أنهم عصوا رسل ربهم، مع أن من عصى وكذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. قال تعالى عن قوم نوح وهو أول رسول أرسل: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبوهم جميعا، لأنهم لما كذبوا نوحا بما جاء به من الدعوة إلى عبادة الله عز وجل فقد كذبوا هودا وصالحا وإبراهيم ومحمد وجميع الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والرسل دعوتهم واحدة من حيث الأصل، فهم متفقون على الدعوة على إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، ولهذا كل واحد منهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء إخوة أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ما نراد بإخوة العلات يا إخوان؟ الإخوة لأب، في اللغة العربية يسمون الإخوة لأب إخوة علات، الأشقة إخوة أعيان، الإخوة لأم إخوة أخياف. لكن لماذا سموا إخوة علات؟ نعم، لأن الزوج لما تزوج الأولى نهل بها، ولما تزوج الثانية عل بها. وما يزال الناس يا إخواني إذا شربوا أو سقوا زرعا يقولون في المرة الثانية: نعم علل، أو عل هذا الشيء، أو نعل هذا الشيء. ما وجه تشبيه الأنبياء يا إخوان بالإخوة أبناء العلات؟ لأن دينهم هو التوحيد وعبادة الله واحدة، وأما الشرائع والمناهج تختلف، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأخذهم الله عز وجل أخذة أرابية زادت على الحد، فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. أما قوم لوط فاختلف في كيفية عذابهم، فقيل إنهم بسبب كفرهم وفعلتهم الشنيعة التي لم يفعلها أحد من العالمين رفعت ديارهم وقلبت عليهم، ثم أتبعوا حجارة من سجيل، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة. وقيل بل إن الله عز وجل أرسل عليهم حاصبا، أي ريحا فيها حصبة وحجارة شديدة من سجيل وهو الطين المطبوخ، فدمر الله عليهم بيوتهم فأصبح عاليها سافلها، والله أعلم. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وهذا إشارة إلى ما حصل لقوم نوح لما أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالغرق، فإن نوحا عليه السلام بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، فما زادهم ذلك إلا عتوا ونفورا كما سيأتي في سورة نوح. فدعا عليهم نبي الله نوح فأهلكهم الله عز وجل بالغرق. قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. إن لما طغى الماء وعلى وزاد عن الحد، فارت الأرض وفار الماء من التنور، والتنور موضع النار، ما عمد أنه يخرج منه الماء، فالتقى ماء الأرض وماء السماء حتى علا على الجبال وأغرقهم الله عز وجل عن آخرهم، حملناكم في الجارية حملناكم أي حملنا آباءكم. وفيه أن النعمة على الآباء نعمة على من؟ الأبناء. ولهذا في الدعاء العظيم الذي ذكره ربنا عز وجل في سورة الأحقاف: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فأنا أشكرك يا ربي على نعمك التي أنعمت بها علي وأن أنعمت بها أيضا على والدي، لأن النعمة على الوالدين نعمة على أولاده. حملناكم في الجارية أي حملناكم في هذه السفينة بحمل آبائكم لنجعلها لكم تذكرة. اختلف في مرجع الضمير في قوله لنجعلها، هل يعود إلى الجارية وهي سفينة نوح؟ فتكون هذه السفينة تذكرة وعظة لمن جاء بعد نوح؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قال قتادة رحمه الله تعالى: وقد أدركها أوائل هذه الأمة، أي أدركوا بقايا لها، بقايا من خشبها. وقيل إن الضمير لنجعلها أي إلى جنس السفن. ونعود إلى مسألة ذكرت في الصباح يا إخوان، ما هي؟ لا مسألة يا إخوان، أي نعم، أحسنتم الانتقال من العين إلى ماذا؟ إلى الجنس، انتقال من عين السفينة التي هي سفينة نوح إلى جنس السفن، كما قال عز وجل: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. خلقنا لهم مثل، يعني المخاطبين، لنجعلها أي نجعل هذه السفينة لكم تذكرة تذكركم بالسفينة التي حمل فيها آباؤكم. ولا ريب أن من يستشعر هذا الأمر وينظر إلى السفن الموجودة، كلما رأى سفينة لا يسعه إلا أن يتذكر السفينة التي أنجى الله فيها أباه نوح ومن كان معه من المؤمنين. وتعيها أذن واعية، تعي هذه الحادثة وهذا الأمر وتعقلها أذن واعية مصغية واعية. وقال هنا أذن بالإفراد ليدل على أيش يا إخوان؟ الكثرة أم القلة؟ يدل على القلة، أن من يعي ويتدبر ويقل وتفكر هم القليل والله المستعان.
نعم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
نعم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذا ذكر يا أخواني المشاهد القيامة وتذكير للناس بما يحصل فيها، وتذكر بها والله يا إخوان من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فإن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أمور واقعة محتمة الوقوع، فالموفق من إذا مرت عليه هذه الآيات يتعظ ويعتبر ويعمل ويستحضر أن اليوم عظيم، وإذ كان عظيما فلا بد أن يتأهب ويستعد ويتزوج، لا بد أن يتأهب ويتزوج بالذات الذي يقربه إلى ربه سبحانه وبحمده. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، قيل هي نفخة البعث، لأن ذكر بعدها ما يكون بعد بعد. وابن كثير يرى أنها النفخات، كل واحدة منها ينفخ إسرافيل فيها نفخة واحدة، لا يحتاج إلى تكرر الأمر من الله عز وجل. والنفخات قيل هي ثلاث نفخات، هذا قول ابن كثير، ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نفخة الفزع، ونفخة الصعق أي الموت، ثم نفخة البعث. والقول الثاني أنهما نفختان قال لهذا ابن حجر وما جنيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فإذا نفخ في صور هذه النفخة العظيمة وصوره القرن، قال عليه السلام كيف أنعم وصاحب القرن قد حنى جبهته ينتظر الإذن أن يؤمر بالنفخ يعني. فإذا نفخ في الصور حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي دق بعضها ببعض وذهبت الجبال عن مواقعها وصارت هباء منبثا، وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات كما قال عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهذا التبديل يقول أهل العلم تبديل صفات وليس تبديل أعيان. وحشر الناس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، ومعنى عفراء يعني ضاربة إلى الحمرة، وقرصة نقي يعني قرص البر النقي الخالص من الغش ومن الشوائب. أين ذهبت الجبال؟ ذهبت الجبال، فصارت أول ما صارت كثيبا مهيلا ككثيب الرمل كما قال عز وجل وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ثم أصبحت بعد ذلك كالعهن المنفوش كالصوف المنتفش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم أصبحت بعد ذلك هباء منبثا كرهج الغبار الطائر في الفضاء. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا مكانا منخفضا ولا رابية مرتفعة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا الآيات. فيومئذ وقعت الواقعة قامت القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. شقت السماء وانفطرت وصارت أبوابا كما ذكر الله عز وجل، فهي يومئذ واهية مسترخية ضعيفة خلاف ما كانت عليه قبل ذلك. وإذا كانت هذه المخلوقات العظام ينالها ما ينالها من هول هذا اليوم فكيف بالإنسان الضعيف؟ والملك على أرجائها جوانبها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة يحملون عرش الرحمن سبحانه وبحمده. في هذا اليوم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعرض الناس على رب العالمين لا تخفى منهم خافية، وقد دونت أعمالهم مثاقيل الذر والخردل منها كما قال عز وجل في آية نقرأها كثيرا وتمر علينا يا إخوان وكلنا يحفظها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تعرفون حبة الخردل يا إخوان؟ إذا مريت عند عطارين اسأل عنها، حبيبة صغيرة جدا من أصغر الحب. فإذا كان الإنسان لو عمل عملا مثل حبة الخردل أو مثل الذرة سوف يراه يوم القيامة من الخير أو من الشر. فجدير بالإنسان يا إخواني أن يكثر من الخيرات وأن ينأى بنفسه عن المعاصي والسيئات. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فيقال الإنسان وهو في المهلة وما أزال في المدة لماذا لا يكون بينك وبينها أمد بعيد وأنت في الدنيا تنأى بنفسك عنها وتحفظ قلبك منها ومن آثارها. فللذنوب يا أخواني آثار على القلوب في وهنها وضعفها بطاعة الله عز وجل، وهي مدونة عليه في صحيفة عمله وستعرض عليه يوم القيامة لا يخفى منها خافية صغيرة ولا كبيرة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسب نفسك أنت في الدنيا، حاسب نفسك، أنت السائل وأنت المجيب. والمحاسبة تفيد في أن يستعتب الإنسان ويرجع. وزن نفسك وانظر في أعمالك، فإنك غدا سوف تحاسب، وغدا سوف توزن. وإذا حسب الإنسان نفسه قبل الحساب ووزن نفسه قبل الميزان خف عليه الحساب وثقل به الميزان، فسوف يبعث الناس يوم القيامة وتعرض عليهم أعمالهم الصغير والكبير والدقيق والجليل. فليحرص المسلم يا إخوان على ما يقربه إلى ربه من الأعمال الصالحة، وليتزود بالزاد من التقوى. نعم،
صلى الله عليكم وبركاته.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
نعم، فأما من أوتي كتابة بعد هذا العرض يا إخوان يتجلى الأمر وينكشف ويتضح. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعرض الناس ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وفي الثالثة تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة، وآخذ كتابه بشماله إلى النار. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، يعني خذوا وانظروا في كتابي، يقول ذلك فرحا مستبشرا: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي إني في الدنيا أيقنت أني ملاق حسابية. فظن هنا بمعنى ماذا يا إخوان؟ والظن يرد يا إخواني في القرآن على معان، فيرد بمعنى اليقين وهو كثير، كما في هذه الآية وكما في قوله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والآيات في هذا معروفة. ويطلق الظن على التخمن والتخرص بل والكذب، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويطلق الظن أيضا على التهمة: ظن بفلان أن يتهمه، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ويطلق الظن على الاعتقاد الراجح كما هو معروف في علم الأصول. المقصود أن الفعل ظن يرد على معان متعددة، وهذا نوع في التفسير ينبغي أن يتفطن له يا إخوة، والمعروف عند أهل العلم بالوجوه والنظائر في كتاب الله عز وجل، بمعنى أن الكلمة الواحدة يكون لها عدة معان. يتبادر إلى ذهن المبتدئ في التفسير أن كل كلمة لها معنى، ولهذا يكثر الإشكال عليه في كثير من الكلمات. لا يا أخوة، هناك من الكلمات ما لها أربعة معاني وخمسة، بل يذكر العلماء أحيانا عشرة معاني للكلمة الواحدة. قد ألف العلماء في هذا الجوزي له كتاب كبير وله مختصر. وعلى كل حال فيتنبه إلى مثل هذه الكلمات. لهذا قال هذا الذي أخذ كتابه بيمينه: اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه، إني ظننت أني ملاق حسابي، أيقنت أني ملاق حسابي. مؤمن ببعث، وإيمانه ببعث أدى إلى ماذا يا أخوان؟ أجيب وجهكم خير، إلى العمل. إلى العمل، نعم. هذه يعني من فوائد الإيمان بالبعث يا إخوان، أن الإنسان يتأهب ويستعد. ولهذا الكفار لم يؤنوا به. لماذا؟ لأن الكافر يريد أن يفجر أمامه، أن يفجر ويكذب بالقيامة ثم يفجر طيلة عمره. فإذا والمسلم ولله الحمد مؤمن بيوم القيامة، ما تجد مسلم إلا وهو مؤمن، لكن أين أثر ذلك الإيمان؟ إذا لم يكن مع الإيمان يا إخواني استعداد لهذا الأمر فهو إيمان هزيل ضعيف. فهو في عيشة راضية، عيشة راضية، قيل راضية بمعنى مرضية، فاعل بمعنى مفعول، كما قال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية رفيعة، منازلها وما فيها من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، فالمنازل رفيعة والنعيم فيها عظيم، وهي مطلب الساعين والمجدين والمؤمنين المخبتين، يطلبونها ويتطلبونها ويسألون ربهم أن يجعلهم من أهلها ويفعلون أسبابها. لا تسمع في جنة عالية وقطوفها أدانية، أي ثمارها دانية قريبة، كما قال عز وجل: وجن الجنتين دان، أي قريب يتناولها وهو مضطجع وهو جالس. كلوا واشربوا، يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ماذا يأكلون وماذا يشربون يا إخوان؟ ما ذكر. والقاعدة أن حذف المتعلق يدل على ماذا؟ يدل على ما كلوا واشربوا مما لذ وطاب من الطعام والشراب هنيئا بما أسلفتم، بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية. وأين هي الأيام الخالية يا إخواني؟ هذه الأيام التي نحن فيها الآن، هذه الأيام غدا ستكون أيام خالية بالنسبة لكل أحد منا، بل إذا مات الإنسان أصبحت هذه الأيام خالية ماضية. فإن كان الإنسان ودعها خيرا قيل له هذا القول، وإن كان أودعها أو ضد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله قيل له كما يقال، لمن آثر العاجلة وأحبها وقدمها على الدنيا. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أكلكم إنما هو متاع ومتاع قليل زائل. نعم
صلى الله عليكم.
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
نعم. وأما من أوتي كتابه بشماله، يأخذ الكتاب أعماله بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت ترابا ولم أدري ما حسابي، يا ليتني لم أدري ما حسابي، لأنه تكشف له الحساب وبعد السؤال والجواب وتبين له حقيقة الأمر، فهو يتمنى أنه لم يدري ما حساب. يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليتها أي الميتة التي ماتها، يا ليتها كانت القاضية التي قضت عليه وأنهته ولم يبعث ولم يحاسب ولم يعاقب. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، مالي الذي كان عندي في الدنيا وكنت أشتغل به وأتشاغل عن الآخرة وكنت أثيره وأتعلق به وكان يلهيني عما يقربني إلى ربي، ما أغنى عني هذا المال، هلك عني سلطانيه، ما كان لي من سلطان وجاه ومكان، ما أغنى عني كل هذه الأمور، ذهبت ولم أتغني عن صاحبها شيئا، بل لا يغني عنه قريبه وحميمه وأبناؤه، كما قال عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بل إن بعضهم يفر من بعض يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يقول نفسي نفسي، حتى خاص خلق الله أنبياء الله ورسله، كل واحد يقول نفسي 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 ويذكر شيئا وقع منه. فآدم يقول أكلت من الشجرة، ونوح يقول كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي اذهبوا إلى غيري، وموسى يقول قتلت نفسا لا أمر بقتلها مع أن الله تعالى قد غفر له. هؤلاء الكمل فكيف بغيرهم؟ الله المستعان. ذهبت الأموال ولم يغني عن الإنسان شيء مما كان يتقوى به ويتذرعه به في الدنيا. وما أكثر ما نتشاغل يا إخواني في الدنيا، وما أكثر ما يلهينا التكاثر فيها وفي حطامها. وصدق ربنا ألهاكم التكاثر. فالواجب على الإنسان يا إخوان ألا يلهو بشيء عن طاعة ربه، وأن يجعل طاعة ربه في قائمة أعماله. لا يشغلك عن شيء عن طاعتك، فإن حصل ذلك فاعلم أن ذلك من الشيطان، فتعوذ من الشيطان واستعن بالله، وقدم طاعة ربك على أمورك وأحوالك، حتى الأمور المباحة والتي يسوغ الإنسان أن يعملها. لكن في الحياة يا إخواني مهم وأهم، فيبدأ الإنسان بالأهم ويشغل نفسه ويتشاغل بطاعة ربه، فإنه إذا فتح هذا الباب على نفسه وتشاغل بطاعة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سوف يغني قلبه ويعينه وتهون عليه أموره. وفي حديث القدسي ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. إذا لم يتفرغ الإنسان لعبادة الله عز وجل أصبح مشغولا ومشغولا ومشغولا، وما أكثر ما نقولها في هذه الأزمنة والله المستعان. لكن لو كانت العبادة في المقام الأهم بالنسبة للإنسان فإن الله يبارك له في عمره، يبارك له في ماله، يبارك له في أولاده. ولا يعني هذا أن الإنسان يتخلى عن الدنيا وأعمالها، لا يا أخوان ليس هذا في ديننا، لكن الإنسان يبدأ بما هو الأهم مما يريح قلبه في دنياه ومما يجد عاقبته في أخرى. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، يقال الملائكة عياذا بالله خذوه فغلوه، اجعلوا غلا في عنقه فتشد يده إلى عنقه، كما قال عز وجل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم الجحيم صلوه، قلبوه على جمرها وحرها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قيل 70 ذراعا بذراع الملك، قال الحسن رحمه الله الله أعلم، فاسلكوه يعني انظموه فيها، فتدخل من فيه وتخرج من دبره يا ذنب الله. وتلك أمور مهولة شديدة نعقل معانيها ونفهمها، وأما كيفياتها فالله أعلم بها. أبين ربنا عز وجل السبب لمثل لهذا العقاب حتى يتجنبه الناس. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنما فعل به هذا الفعل لأنه ما كان يؤمن بالله العظيم، ما كان يعظم ربه، ولو كان يعظم ربه لآمن به وعبده سبحانه وبحمده. ولا يحض على طعام المسكين، لا يرغب في طعام المسكين، وإذا كان لا يرغب في إطعام المسكين فلن يقوم بإطعامه. وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى إطعام المسكين بعد الأمور الكبار والأمور العظيمة. ودلت الآية على أن السعادة كما يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في هذين الأمرين الإخلاص والإحسان. الإخلاص في إيمانه بربه العظيم سبحانه وبحمده، والإحسان إلى عباد الله عز وجل وإطعامه المسكين. قال تعالى في سؤال أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فقرنوا عدم إطعام المسكين بعدم الصلاة. وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فقرنا عدم إطعام المسكين بالتكذيب القيام. ويدل على أن الإنسان إذا تهاون بالأمور الكبار فلا بد أن يتهاون بغيرها بطريق الأولى. فإذ كان لا يؤمن بالله العظيم فلن يحض على طعام المسكين، وإذ كان لا يصلي ويكذب بيوم الدين فلن يحض على طعام المسكين. ودل على أن الإيمان بيوم الدين يحث الإنسان ويحضه على الأعمال الصالحة والأعمال المتعدية، ومنها إطعام المساكين والإحسان إليهم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، ليس له حميم ينقذه ولا قريب يخلصه، وإذا كان أقرب الناس إليه يفر منه فبمن يتعلق؟ ليس له إلا ما قدمت يداه في دنياه يقدم على أعماله التي عملها في الدنيا، ليس له إلا ما قدمت يداه في دنياه بعد رحمة مولاه سبحانه وبحمده. وأما المال والبنون فلا مال ولا بنون كما ذكر. وتعجبوا يا إخوان كيف أن الإنسان يشتغل بهم في الدنيا عن طاعة الله عز وجل ويلهو بهم، ثم يتخلون عنه أحوج ما يكون إليهم، وإنما تخلوا عنه لأنهم مشغولون بأنفسهم، لكل امرئ منهم يومئذ أشغل يغني، فإذا كان مشغولا بنفسه فهل يتفرغ لغيره؟ ولا طعام إلا من غسلين، ليس له طعام إلا من غسلين. قال ابن عباس: لا أدري ما الغسلين إن لم يكن الزقوم. وقيل الغسلين صديد أهل النار عياذا بالله عز وجل، فطعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكل هذا الطعام إلا الخاطئون. والخاطئ من تعمد فعل المعصية وليس المخطئ، فالخاطئ اسم فاعل من خطئة، والمخطئ اسم فاعل من أخطأ. وهذه الهمزة الداخلة على أخطأ يسمونها همزة السلب أو النفي أو الإزالة، لأنها لما دخلت على الفعل أزالت معناه إلى الضد. الفعل خطئ وش معناه؟ معنى خطئ تعمد يا إخوان، وأخطأ وقع في الخطأ دون تعمد، خطئ تعمد، فلما دخلت الهمزة عليها أخطأ أزالت معنى الفعل، أي وقع في الفعل خطأ دون دون تعمد. واضح يا إخوان؟ وسيأتي لها نظير أيضا في آية أخرى. قال عز وجل عن امرأة العزيز يوسف عرضا هذا: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ما قال مخطئين لا. وقال إخوة يوسف: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، متعمدين، وهم ما أخطأوا وإنما خطئوا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فهذا الطعام لا يأكله إلا الخاطئون. ومتى أخطأوا؟ متى عفوا خطئوا؟ متى خطئوا في الدنيا؟ لما تجسموا الآثام والذنوب والمعاصي وأعرضوا عن طاعة الله عز وجل وآثروا اللذة الفانية على النعيم الباقي.
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين.
قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون. هذا يا إخوان قسم أو نفي للقسم؟ هذا قسم وليس نفي للقسم. طب الدليل؟ قد يقول قائل: يقول لا أقسم، ربنا يقول لا أقسم. ولهذا قال بعض العلماء: لا أقسم نفي، لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، لكن هذا بعيد. صحيح أنه قسم بدليل قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه ماذا؟ لقسم لو تعلمون عظيم، قسم. اختلف العلماء في لا هذه، فبعضهم يقول زائدة، ويا إخواني بعض الإخوان عندما يسمع كلمة زائدة يستنكرها، يقول في القرآن زوائد؟ لا، هي زائدة في اللفظ زائدة أيضا في الإيش في المعنى. كان الشيخ محمد الله يقدس روحه المثيمين يقول عنها زائدة 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 زائدة، يعني زيدت في اللفظ لزيادة لذات المعنى. بعض أهل العلم يقول أنها نافية، يميل لهذا من كثير. الشيخ الرحمن يرى أنها الاستفتاح، كأن بمعنى ألا التي تقال عند استفتاح الكلام. وهي على كل حال قسم، يقول عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، الله أكبر، هذا قسم بكل شيء، ما يبصره الناس وما لا وما لا يبصرونه، هل بقي شيء؟ والقسم على الشيء يدل على ماذا يا إخوان؟ لا سيما إذا كان من العظيم، فالعظيم سبحانه لا يقسم إلا على أمر عظيم. وما الأمر العظيم الذي أقسم عليه سبحانه وبحمده؟ وين جواب القسم؟ إنه لقول رسول كريم، يعني هذا القرآن العظيم قول رسول كريم. وصف القرآن بأنه كريم، تذكرني الدليل يا أخوان، تشاركوني جزاكم الله. آية الواقعة التي ذكرت منذ قليل، نعم فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن. وصف النبي الذي جاء به بأنه كريم، من الدليل؟ إنه لقرآن، هذه الآية اللي معنا. وصف جبريل الذي نزل به بأنه كريم، آية الشمس، نعم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين. وصفت الصحف التي هو فيها بأنها مكرمة، في صحف مكرمة. وصف الملائكة الذين بأيديهم هذه الصحف بأنهم كرام، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ولهذا كان الماهر في القرآن، نعم، مع السفرة الكرام البررة. الذي تكلم بهذا القرآن من هو يا أخوة؟ الرب الكريم سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فكان هذا القرآن كريما والنبي كريما وجبريل كريما والصحف مكرمة والملائكة كرام، ومن نزل من عنده ربنا عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. طيب من بقي؟ من بقي يا أخوان؟ بقي القارئ، أنت بقي أنت يا عبد الله. هل تكون كريما مع هذا الكتاب الذي اكتنفه الكرم من كل ناحية؟ فإن كنت كريما فأبشر بالكرم، وأبشر بفوائده وعوائده التي لا تنتهي في الدنيا وفي الآخرة، سكينة وطمأنينة ورون ونور وهدى وشفاء ورحمة، وقل ما شئت من فوائد هذا القرآن العظيم. وإن كنت بخيلا فالكريم لا يبقى عند البخيل أبدا. ويتجد الإنسان عندما يحفظ القرآن ويهمل قراءة ماذا يحصل؟ يترحل عنه القرآن، يتركه، يترحل عنه إلى من يكرمه. فكونوا كرماء يا إخوان مع كتاب ربكم بتلاوة أفاضه وفق معانيه وتدبره عند القراءة، تجدون والله يا إخوان حلاوته ولذته وآثره العظيمة على قلوبكم، وبركاته التي لا تنتهي في الدنيا وفي الآخرة. إنه لقول رسول كريم. نحن أكد دائما يا إخوان ضرورة العودة إلى كتاب الله عز وجل تلاوة وتعلما وتدبرا وفهما ودعوة وتعليما. لماذا؟ لأن هذا القرآن العظيم الكريم العزيز المجيد وقف عنده الأعداء حائرين، ما يدرون ماذا يقولون فيه، يتكلمون في كل شيء. عندما يأتون القرآن، القرآن يا إخوان هيبته ومكانته وقدره يجعلهم يتقاصرون، ولكن كعادتهم يميلون إلى الشبهات. يعني خذوا مثلا يقول إنه لقول رسول كريم، يعني القرآن من كلام الرسول، شبهات باردة يا إخوان، لكن تمر على أناس لا فهم لهم ولا علم عنده. فكيف نرد على هذا الكلام التافه الذي لا يستحق حقيقة أن ينظر فيه، لكنه قيل وأثير في الأجهزة يا إخوان، كيف نرد؟ يقول إنه لقول رسول كريم. هذا كان أولا يا إخواني، هذه طريقة الزائغين الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات والآيات في كتاب الله الدالة على أنه من عند الله عز وجل، كم هي من الكثرة. في نفس السياق ماذا قال ربنا عز وجل؟ تنزيل، فلماذا تأخذون بكلمة يعني جعلتموها متشابهة ولا الحمد واضحة يا أخوان، وتتركون الآيات المحكمات؟ هذه طريقة الزائغين دائما يا إخوان، سواء كانوا من الكبرى أو من المبتدعة، يأخذ كلمة. لما جاء النصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد لهم، لما هو كان وكان النصارى وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأوا القرآن يا أخوان، شو هو الأعداء يعني، قرأوا القرآن ونظروا فيه وراحوا يلتمسون ويبحثون عن كلمات في القرآن علهم أن يحجوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا ببعض الكلمات، قالوا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نحن نزلنا الذكر يعني معناها أن الله متعدد، عيسى ومريم كعقيدتهم، وتركوا آيات التوحيد التي لا تعد في كتاب الله عز وجل، وتجاهلوا وجهلوا مسألة من بديه ما هو معلوم عند العربي، أن الواحد الأحد يعبر عن نفسه بالجمع، لماذا؟ تعظيم. وما يزال يا إخوان هذا الأسلوب مستعمل عند الناس، هذا تجد الزائغين دائما يا إخوان يبحثون عن متشابه، حرف يؤولونه أو كلمة، ولكن تجاسروا في هذا الزمن إلى أن يقولوا إن القرآن محرف، وإذا قالوا إنه محرف كيف نرد عليهم؟ طيب يا إخوان، وهذه فائدة التفسير والنظر فيه، كيف نرد عليهم؟ مع أني أقول لكم إن هذا الكلام تافه، قد تقول هذا ما يستحق أن ينظر فيه، لا انظر ورد، ولا بد. هناك ناس يا إخوان يتأثرون بكل ما يسمعون، أصبحت الشبهات الآن تورد على الأطفال عبر الأجهزة، من يقول إن القرآن محرف كيف نرد عليه؟ وإنا له حافظون، قال هذه محرفة حتى، لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول إن الذين كفروا بالذكر وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قد يقول هذه الآية محرفة، وقال لك القرآن كله محرف، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ما في شك، بيقول لك هذه محرفة. عظيم، ايش قلت يا أخ؟ نقول نعم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم الله وأعظم كلام الله، ولن تفعلوا مذ أنزل الله هذا القرآن على محمد، وهذه الآية مثبتة فيه لم يستطع أحد أن يخالفه. لما طلع مسيلمة وقال بعض الخزبلات والخرافات ثم كسرت شوكته وقتل وأنهيت دعوته، وفد بعض قومه على أبي بكر قال لهم يعني طلب منه أن يسمعوا شيئا من هذا يعني، فلما أسمعوه قال أين ذهبت عقولكم؟ وين راحت العقول؟ يصدق مثل هذا الكلام؟ المقصود أنه لا بد يا إخواني أن نفهم كتاب الله ونعتني بكتاب الله عز وجل ذبا ودفاعا عن هذا الكتاب وهذا الدين، وإلا صرنا نقرأ أمانية تحفظ القرآن كله ثم تسأل عن مسألة المسائل ما تعقلها، لماذا؟ لأنك لا تعقل المعنى، فكيف تعرف الحكم إذن؟ إنه لقول رسول كريم، يلا ردوا عليها هذه شبهة والله ما تستحق. أول شيء يعني هذه لقول رسول كريم هذا محمد، وفي سورة التكوير جبريل، طيب من هو؟ محمد ولا جبريل؟ لا هو نسأل الشخص اللي يقول الكلام هذا الآن، يعني أن تقول هذا من كلام محمد في آية ثانية إنه لقول رسول كريم، ماذا تقول؟ بتقول جبريل؟ يا بهذا يتناقض، ولم يأتي الرد بعد، والرد يا إخوان من الآية، إنه لقول من؟ رسول، والرسول مبلغ، ينسب إليه القول نسبة ماذا؟ نسبة التبليغ، فهو رسول، ما أتى بالقرآن من عنده، أرسله رب العالمين وأتى بهذا القول فنسب القول إليه لأنه مبلغه، لا يمكن أن يكون رسولا ويأتي بالكتاب من عنده، ولو أتى من عنده ما كان رسولا، ما كان رسول، والآية والحمد المعنى أوضح من الشمس، لكني أقول لكم يا إخوان يعني تثار أثيرت هذه الشبهات في السبعينات الثمانية الهجرية ثم ماتت، ثم أعيدت مرة ثانية وصارت تنشر بين المسلمين ويروج لها والله المستعان. ولكنها اليوم ثمة وسائل أن تصل عن طريقها إلى كل طبقات الناس. وبهذا ينبغي يا إخوان أن نحافظ على ناشئتنا، نحفظهم شيئا من كلام الله عز وجل، نفقهم في شيء من معاني كلام الله عز وجل، حتى يحفظهم الله سبحانه وتعالى من كيد الكائدين وتربص الماكرين. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قليلا ما في درس الصباح يا اخوان بين معنى ما، وذكر فيها قولا من يذكرهما؟ لا ما ما نعم قيل ما هنا مصدرية، وحينها تؤول وما بعدها بمصدر ويكون المعنى. وما هو بقول شاعر قليلا إيمانكم، إذن عندهم شيء من الإيمان لكنه إيمان قليل. القول الثاني أنها نافية، أي قليلا ما تؤمنون، ما تؤمنون إيمانا قليلا، وإذا كانوا ما يؤمنون قليلا لن يؤمنوا إيمانا كثيرا أيضا. في قوله ما هو بقول الشاعر ولا كاهن إشارة إلى ما يقوله كفر قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة إنه شاعر ومرة إنه كاهن، وأشير إلى هذا في سورة القلم. تنزيل من رب العالمين، تمر عليها هذه الآية ويمر عليها الإنسان دون أن تستوقفها، لا قفوا عندها يا أخوان. هذه الآية فيها تعظيم لكتاب الله عز وجل. ما وجه التعظيم؟ ما وجهه؟ يعني هذا الكتاب العظيم تنزيل ممن يا إخوان؟ تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، لم يأتي من هنا ولا من هناك، بل نزل من الله عز وجل. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فتثملت هذه الآية، قل نزله روح القدس، من نزل به وهو جبريل، ومن نزل من عنده وهو ربنا عز وجل. والغاية من إنزاله في قوله ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى، بشرى ممن يا إخوان؟ من الله، بشائر، بشائر في كتاب الله عز وجل من الله عز وجل لعباده إنهم آمنوا بكتابه وعملوا به. ولا أحد منا يا إخوان لو جاءته بشارة عن طريق الجوال بجائزة وكذا فارحة بها واستبشر، فما ظنك ببشارة تكون من الله عز وجل. تنزيل من رب العالمين. والربوبية يا إخوان نوعان، ما هما؟ ربوبية عامة وخاصة. الربوبية العامة كهذه الآية رب العالمين، وأيضا مطلع الفاتحة الحمد لله رب العالمين. والربوبية العامة ربوبيته بالخلق والملك والتدبير والرزق. وربوبية خاصة لمن؟ نعم، للأنبياء والمرسلين وأتباعهم من المؤمنين، يربيهم بما ييسره لهم من الخير وما يفتحه لهم من التوفيق في دينهم ودنياهم. نعم،
صلى الله عليه.
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
نعم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل كما زعمتم، لو تقول محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل ونسب إلى ربه ما لم يأتي به من عنده لأخذنا منه باليمين، والأخذ باليمين أشد، أو أخذنا منه بيمينه هو أيضا، ثم لقطعنا منه الوتين وهو نياط القلب وهو عرق في القلب إذا قطع مات الإنسان، فما منكم من أحد عنه حاجزين إلا يستطيع أحد منكم أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يرد عنه ما يصيبه لو حصل منه ما حصل وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. ولاحظوا هنا قال فما منكم من أحد عنه حاجزين، قال أحد وقال حاجزين بالجمع، فما وجه ذلك؟ فما منكم من أحد عنه حاجزين، أنا نكر في سياق النفي فتفيد الإيش؟ أحسنت، العموم من أحد، ونكر جرت فيش يا إخوان بمن، وإذا وردت النكرة في سياق النفي وجرت بمن فإنها نص في إفادة العموم، يعني ما تحتمل الخصوص. وإنه لتذكرة للمتقين، أي هذا القرآن تذكرة وعظة وتبصرة وهداية ورحمة، لكن لمن؟ للمتقين، ربهم عز وجل، فهم يذكرون القرآن ويتذكرون بالقرآن ويتعظون به. والقرآن يا إخواني يتلى لنيل ثمراته وبلوغ أغاياته، فهو ربيع القلوب ونور الصدور وجلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم، وهو الموعظة والشفاء والهدى والرحمة، فيه الطمأنينة والسكينة وفيه الفرح لمن ينشد الفرح والسعادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيه النور يستنير به العبد في دياجر الظلم فينير له طريقه في الدنيا وفي الآخرة. فيه الشفاعة يوم القيامة عندما يخرج من قبره يلقاه القرآن كالرجل الشاحب فيقول من أنت؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. الحديث تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طين صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأ الزهروين تزهران في قلبي صاحبهما، تنيران له قلبه وبصيرته في دينه ودنياه وآخرته، ويكون القرآن معه إلى أن يدخل به الجنة، نسأل الله كريما من فضله. فيقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. قال العلماء وهذا لمن يحفظ لقوله عند آخر آية، إذا لو كان عند من يقرأ تلاوة قال عند آخر آية من كتاب الله. وعلى كل حال فكتاب الله كله خير وبركة إن حفظ، وهو الأهم الأعظم لا شك، وإن لم يحفظ الإنسان القرآن كله، فما لم يحفظه كله لا يتركه ماذا يا إخوان؟ كله، بل يكون في قلبه شيء من هذا الربيع ربيع القلوب، وفي صدره شيء من هذا النور نور الصدور. لا تبخلوا على أنفسكم بشيء من كتاب الله تحفظونه وتقرؤونه وتراجعونه، إن لم يتمكن الإنسان من حفظه مع أن حفظه كامل ممكن ولله الحمد لمن وفقه الله وعانه ثم بذل الأسباب لذلك. وإنه لتذكرة المتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، يعلم الله عز وجل أن منهم مكذبين، كذبوا بالقرآن فكذبوا أصدق الحديث وأحسنه، وقد كذبوا أصدق البشر صلوات الله وسلامه عليه. وإنه لحسرة على الكافرين، قيل وإنه الضمير هنا يرجع إلى التكذيب، أي التكذيب به حسرة عليهم، وقيل بل يرجع إلى القرآن ولعله الأقرب لعود الضمائر كلها للقرآن في السياق. والقاعدة أن توحيد مرجع الضمائر هو الأولى من تشويشها وتفريقها. وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين، متى يكون ذلك؟ يوم القيامة عندما يرون عيانا بأبصارهم ما كانوا ينكرونه في الدنيا، فيزيدهم ذلك أسى وحسرة وحزنا. وإنه أي القرآن لحق اليقين، بلغ من اليقين أعلاه وغايته ومنتهى. فإن اليقين ثلاث مراتب، ما هي يا إخوان؟
علم اليقين وعين اليقين
وحق اليقين. ذكر الله تعالى الأولين في قوله عز وجل: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وذكر حق اليقين في هذه الآية، فما الفرق بينها؟ قالوا في التفريق بينها إن علم اليقين يدرك بالخبر، وعين اليقين يدرك بالبصر، وحق اليقين يدرك بالذوق. يدرك بإيش؟ ضرب شيخ الإسلام هذا مثل بالعسل. لو جئ إليك بعسل وامتدحه أناس أهل دراية وخبرة وهم محل ثقة أيضا، تأكدت من أن ما ذكروا لك عسل، ثم جيء به إليك ونظرت إليه وأنت صاحب خبرة فقلت نعم هذا هو العسل وليس غيره، ثم أخذت قليلا منه وتذوقته فقلت خلاص انتهى الأمر، لا أشك أبدا أن هذا عسل. فحصل حق اليقين بأي شيء؟ فما وجه كون القرآن حق اليقين يا أخوان؟ في القرآن يا إخواني من المعاني والعلوم والعبر والمواعظ ما إذا تذوقها الإنسان وجد حلاوتها في قلبه. فالقرآن يا إخواني حلاوة يجدها الإنسان عندما يقرأه ويفقهه ويتدبره. يجلس الشخص ليقرأ ويريد أن يقرأ شيئا من كتاب الله، جزء أو قريب من جزء أو كذا، فيستعذب قراءة ويجد لذتها في قلبه فلا يريد أن يقوم من مكانه. وكما قلت لكم في أول النهار، للعبادة وللعلم لذة وحلاوة لا توجد في غيرها. قد يقول قائل الدنيا فيها ملاذ، نعم لا ما ننكر، في الطعام لذة والشراب لذة، وملاذ الدنيا كثيرة كثيرة كثيرة، لكنها زهرة ما تفتأ أن تذبل يوم يومين وثلاثة، أكلة تأكلها في لحظتها تنتهي لذتها، سيارة تركبها سنة سنتين ثلاث أربع، بعد فترة تبيعها، وبعد فترة من اشتراها منك يبيعها، ثم بعد ذلك ترمى ويتخلص منها. وكانت أول ما اشتريت لذيذة وكنت تسير بها وتركبها وكأن الناس ينظرون إليك، والله المستعان. كلها ملذات عابرة يا أخوان، وملذات لخدمة هذا الجسم. وأما لذة العلم والعبادة ولذة كتاب الله عز وجل فهي والله في القلب، وإنه لحق اليقين. ولهذا قال: فسبح باسم ربك العظيم. احتمل أن تكون الفاء هنا يا شيخ إخوان سببية تعليل، يعني إذا أنعم الله عليك يا محمد بهذه النعم وإذا أنزل عليك هذا الكتاب العظيم فسبح باسمك ربك العظيم شاكرا له مثنيا عليه منزها له عن كل ما لا يليق به سبحانه وبحمده. ورد في حديث لما نزلت الآية قال صلى الله عليه وسلم: ضعوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم.